بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. لا تزال الآيات تذكر بني إسرائيل بنعم الله تعالى عليهم، وفي المقابل كيف قابلوا هذه النعم بالجحد. والآيات تسلسلت تسلسلا تاريخيا: نجاهم الله تعالى من آل فرعون، وفرق لهم البحر، وعد الله تعالى موسى لينزل عليه التوراة، وإذا بهم يعبدون العجل، فالله تعالى تاب عليهم وأمرهم بأن يقتلوا أنفسهم توبة لله تعالى. ثم لما اختار موسى من قومه 70 رجلا ليعتذروا ويتوبوا إلى الله تعالى، إذا بهم يقولون: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم يذكر الله تعالى عليهم نعمته بأن ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى في صحراء سيناء: كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم تأمل، هنا جاءت آية على خلاف الترتيب الزمني، لأن كما ذكرهم بنعمته عليهم في طعامهم، كان مقتضى الترتيب الزمني أن يقول: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، نعمة الطعام ونعمة الماء والشراب. لكن هنا جاءت آية تتوسط هذه الآيات في التذكير بنعم الله تعالى، وتذكر لهم نهاية حالهم في التيه في صحراء سيناء على خلاف الترتيب الزمني. لماذا؟ ما الفائدة من هذا؟ حتى يبين الله تعالى أن بداية أمر هؤلاء هو الظلم والجحد، ما شكروا نعمة الله، وهكذا نهاية حالهم في صحراء سيناء أنهم أيضا تعنتوا وجحدوا وما شكروا نعمة الله. فإذا كانت البداية والنهاية سيئة، فما ظنك فيما بينهما؟ فقال الله تعالى هنا لما ذكر مبدأ أمرهم في التيه وأن الله ظلل عليهم الغمام، ذكر نهاية أمرهم في التيه لما تاهوا 40 سنة في صحراء سيناء. نهاية أمرهم أن هذا الجيل من بني إسرائيل ماتوا، وطبعا مات موسى عليه الصلاة والسلام في صحراء سيناء، ومات هارون عليه الصلاة والسلام، وكانت النبوة من بعده في غلامه يوشع بن نون الذي كان مع موسى في رحلته إلى الخضر، إذ قال موسى لفتاه، هذا فتاه اسمه يوشع بن نون، وهو أصبح نبيا بعد موسى عليه الصلاة والسلام، سبحان الله. فالله تعالى فتح ليوشع بن نون بيت المقدس، لأن موسى عليه الصلاة والسلام أخرج بني إسرائيل من مصر حتى يدخلوا بيت المقدس أرض آبائهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان بأرض بيت المقدس بفلسطين العمالقة، ناس أشداء جبارين. فيذكر الله تعالى هنا حال بني إسرائيل لما حصل لهم هذا الفتح. طبعا موسى أراد أن يدخل أرض فلسطين وأن يحرر بيت المقدس من العمالقة، فخذله بنو إسرائيل، قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وقالوا لموسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فالله تعالى ضرب عليهم التيه 40 سنة هنا في الأرض وماتوا كما قلنا، وجاء الجيل الذي بعده يعني فيهم شيء من الخير، وسار بهم يوشع بن نون لفتح بيت المقدس، فبالفعل قاتل العمالقة حتى حبس الله الشمس ليوشع بن نون، ما حبست الشمس إلا ليوشع بن نون، كانت الشمس على وشك الغروب يوم الجمعة، وتعرفون يوم السبت ليس في عمل اليهود، فإذا غربت الشمس دخل يوم السبت وما دخلوا القرية هذا سيؤدي إلى أن يجتمع الأعداء مرة أخرى وترجع المعركة من بداية من البداية، لكن الله تعالى حبس له الشمس حتى فتح بيت المقدس. ما الذي حصل في هذا الفتح؟ لما فتح الله لهم، الله تعالى هو الذي قذف الرعب في قلوب هؤلاء العمالقة ونصر بني إسرائيل بقيادة يوشع بن نون. ما الذي حصل؟ كان المقتضى أن يشكروا نعمة الله على نعمة الفتح والنصر، وإذا بهم ماذا يفعلون؟ قال الله تعالى عنهم: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. إذن هذه القرية أي قرية؟ قرية بيت المقدس. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وهذا على قول أكثر المفسرين، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا كما قال في الجنة قريبا، يعني أنكم إذا دخلتم هذه القرية سينصركم الله وستتمكنون فيها، تأكلون منها حيث شئتم رغدا، مثل ما قال الله تعالى: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. لكن بنو إسرائيل في البداية خذلوا موسى، لكن هنا لما ساروا مع يوشع بن نون بالفعل فتح الله لهم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم، وهذا هنا أنسب، فكلوا منها حيث شئتم، لأنه يدل على التمكن من هذه الأرض وأنهم غلبوا الأعداء وسيطروا على كل المدينة كل القرية فتمكنوا منها، ولهذا قدم فكلوا منها حيث شئتم. ثم قال رغدا، يعني أكلا رغدا هنيئا لينا ليس فيه أذى، ولكن في الجنة قدم رغدا. لماذا؟ لأن هذا هو حقيقة طعام الجنة، يعني الرغد الحقيقي في الجنة ليس في الدنيا، لأن الجنة ليس فيها أي أذى، بخلاف الدنيا إذا أكلت ممكن يؤلمك بطنك، ممكن تمرض، يرتفع عندك السكر، يمكن ثم في النهاية تذهب إلى الخلاء، يعني لا يسلم من شيء من الأذى. فأخر الرغد والله أعلم، لأنه رغد مجازي ليس بحقيقي، لكن هناك الرغد الحقيقي، وهناك آدم عليه الصلاة والسلام نهي أن يأكل من الشجرة، فقال كلوا فكلا منها رغدا حيث شئتما، لكن هنا الأمر للتمكن، يتمكنون ويأكلون من كل القرية من كل أرضها. قال فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. وادخلوا الباب أي باب؟ باب القرية. تعرفون الإخوة في الماضي كانت المدن والقرى تسور بسور، يعني أي قرية أي مدينة لها إيش؟ سور، وهذا السور له أبواب، وهذه الأبواب تقفل في الليل، هذا لحماية القرى والمدن، هكذا كان في الماضي. ولهذا مثلا يعقوب عليه الصلاة والسلام وصى أولاده، ماذا قال لهم؟ قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة حتى ما يحسدونكم. فهنا قال وادخلوا الباب، يعني باب قرية بيت المقدس، وادخلوا الباب سجدا وأنتم ساجدون لله تعالى، شكرا لله تعالى على نعمة النصر، تذللا لله، لأن الله هو الذي نصركم. وادخلوا الباب سجدا، طبعا سجدا هنا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ركعا من باب صغير، ركعا يعني فسر السجود هنا بالركوع، وهذا صحيح. لماذا؟ لأن أصل السجود في اللغة هو الانحناء، ولذلك يقال سجدت الإبل إذا خفضت رأسها لتركب عليها، فهي ما تضع رأسها على الأرض مثلا، لكن تنزل وتخفض رأسها حتى تركب عليها. يقال نخلة ساجدة إذا أمالها الحمل الذي يعني فيها من الرطب. فكذلك الركوع يطلق عليه سجود كما في هذه الآية، وأيضا الركوع يطلق عليه سجود، مثل ما قال الله تعالى عن نبيه داود عليه الصلاة والسلام وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. خر راكعا قالوا يعني ساجدا، وسجد لله، لأن الركوع والخضوع والانحناء لله تعالى تعظيما. لكن والله أعلم كأنه عبر بالسجود لأن المقام هنا يعني مقام شكر وقرب من الله جل وعلا، فناسب والله أعلم أن يعبر بالسجود، لأن السجود يعني فيه كمال القرب من الله جل وعلا. قال ابن كثير شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال وادخلوا الباب سجدا، هذا تفسير ابن عباس. وإن كان الحسن البصري قال أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم، أيضا هذا يعني متصور أيضا والله أعلم، لأن كأن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الآية بالنظر إلى الواقع، لأن سبحان الله كأن الأمر مهيأ أصلا للخضوع والركوع، لأن الباب صغير فأصلا الذي يدخله لا بد أن ينحني، ففسرها بهذا أنهم يعني ينحنون راكعين لله شاكرين نعمة الله تعالى عليهم بنعمة النصر. وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا الباب سجدا هذا بالنظر إلى الفعل، وماذا يقولون أيضا؟ وقولوا حطة. ما معنى وقولوا حطة؟ يعني احطط عنا خطايانا. الحط يعني الانحطاط الانحدار، فيقولون الحط هو يعني النزول الشديد، وهكذا احطط عنا خطايانا، فالخطايا السالفة كثيرة، احطط عنا خطايانا. فجاء هذا اللفظ الذي يدل على يعني المبالغة في تكفير الذنوب والسيئات. وقولوا حطة يعني إعرابها أمرنا حطة، مسألتنا حطة، مسألتنا حطة، يعني احطط عنا ذنوبنا، اغفر لنا خطايانا. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم الكثيرة، خطاياكم، وسنزيد المحسنين. زيادة على مغفرة الخطايا أننا سنزيد المحسنين في الدرجات العالية ومضاعفة الحسنات. فماذا فعل هؤلاء لما دخلوا بيت المقدس؟ قال الله تعالى عنهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فبدل الذين ظلموا يعني ليسوا كلهم الذين بدلوا، وكما قال في الأعراف فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. هؤلاء ظلموا أنفسهم، بدل أن يشكروا نعمة الله ماذا فعلوا؟ كيف بدلوا؟ هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم، يعني دخلوا يزحفون على مؤخرتهم بدل أن يخضعوا لله ويركعوا لله، والأجواء مهيئة، الباب صغير أصلا، إذا بهم هكذا يقعدون ويزحفون على مؤخرتهم. قال وقالوا، بدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا حبة في شعرة، أو قال البراء في حديثه قال قالوا حنطة حمراء فيها شعيرة. قالوا، قال ابن عباس حنطة، يعني هكذا بدلوا الفعل والقول، بدل أن يخضعوا لله راكعين أو ساجدين إذا بهم هكذا يزحفون على أستاههم. ثم بدل أن يقولوا احطط عنا خطايانا حطة قالوا حنطة، يعني زادوا لفظة حرفا، وكأن هناك يعني شيء من التشابه في اللغات، تعرفون اللغة العربية تشبه اللغة العبرية. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه قالوا هطى سمعاث أزبه مزبا، هكذا بلغة اليهود، يعني بمعنى قالوا حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء. فيعني كأنهم يدخلون وهم يعني لا يريدون الخضوع، وفي نفوسهم شيء من الأنفة، ما يريدون حتى أن يحنوا رؤوسهم لله، ودخلوا يزحفون على أستاههم، وفي هذا شيء من عدم المبالاة والاستهزاء بأمر الله. ثم أيضا إذا بهم يقولون، بدل أن يقولوا حطة يقولون حنطة، وكأنهم يعني يستهزئون، وكذلك يطلبون عرض الدنيا، يطلبون الأدنى، كأن هذا في إشارة إلى يعني طلب يعني الدنيا والرزق، يعني أن يرزقهم الله تعالى القوت والحنطة في هذه البلدة، وأن لا يكونوا فقراء، يعني هكذا قلوبهم معلقة بالدنيا ولا يبالون بأوامر الله. فقال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. رجزا من السماء، يعني العذاب الشديد يسمى رجز، لأن كلمة رجز تدل على اضطراب وارتعاد، ولذلك يقال الرجز، يعني اضطراب يصيب البعير في فخذه ومؤخرته عند القيام، يمرض ويضطرب فخذه. فكذلك الرجز العذاب الشديد الذي يعني فيه اضطراب وشدة واهتزاز. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. والله أعلم كيف كان هذا العذاب. قال ابن جبير هو الطاعون، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسله الله تعالى على طائفة من بني إسرائيل، فلعل هذه الطائفة والله أعلم. قال فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فإذا قد يكون طاعونا أو غير من أنواع العذاب. ونستفيد من هذه الآية الإخوة أن المسلم إذا حصلت له نعمة عليه أن يشكر الله ويخضع لله، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن كثير في هذا الموضع. تأمل لما فتح الله تعالى مكة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كيف دخلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرفون عام الفتح كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان على بعيره، ولما دخل مكة دخلها وقد حنى ظهره ورأسه لله حتى كانت لحيته تمس رحل البعير، من تواضعه وشكر لنعمة الله تعالى وانكسار لله جل وعلا، وقرأ قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لكن انظر كيف هؤلاء فعلوا لما فتح الله تعالى لهم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في فتح مكة صلى 8 ركعات وقت الضحى، و هكذا فعل سعد بن أبي وقاص لما فتح الله تعالى له بلاد الفرس، أيضا صلى فيها 8 ركعات، يعني شكرا لله جل وعلا. فهكذا ينبغي على المسلم إذا فتح الله تعالى له في شيء أو في نعمة عليه أن يخضع، ما يغتر ويتكبر يقول هذا بفعلي أنا وهذا كذا، ويكون قلبه معلقا بالدنيا كما فعل هؤلاء. وكذلك من الفوائد هنا أنه ينبغي على المسلم أن يحذر من تحريف الكلم عن مواضعه، يحذر من تحريف الآيات وتبديل المعاني. اليهود أمروا أن يقولوا حطة فقالوا ماذا؟ حنطة، وتغير المعنى وفسد المعنى، زادوا حرفا واحدا. وهكذا للأسف بعض الفرق المبتدعة يعني تؤول الآيات وتحرف الآيات. تسمعون مثلا عن بعض الفرق أنها تنكر وجود، أنها تنكر علو الله على عرشه. تسأل أين الله؟ يقول لك ما أدري. لا تقول أين الله، ما يجوز أن تقول أين الله. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية كما في صحيح مسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذه الفطرة، الله تعالى فوق العرش استوى على السماوات العلى جل جلاله، وأنت في سجودك تقول سبحان ربي الأعلى. كيف بعد ذلك يشك المسلم في هذه البديهيات العقلية الفطرية والتي جاء بها القرآن الكريم؟ الرحمن على العرش استوى، استوى على العرش كما يليق بجلاله. ما ندخل عقولنا كيف استوى وكيف كذا، لا، يعني ارتفع على العرش كما يليق بجلاله، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن هذه الآية قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة، استوى بمعنى ارتفع على العرش، فالله فوق العرش. والكيف مجهول، كيف استوى هذا الله أعلم. الذين يؤمنون بالغيب والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. تسأل كيف كيف كذا، هذا ما يجوز في العقيدة في أسماء الله وصفاته. فهؤلاء الجهمية الذين حرفوا القرآن وحرفوا معاني القرآن، فسروا استوى، قالوا استوى بمعنى ماذا؟ استولى، زادوا اللام كما زاد اليهود النون. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى بيات مشهورة، قال: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، توهم النقصان والتشبيه فزاد الحرف قال استولى. وهكذا الذين يقولون لا، الاستواء كناية عن الهيمنة والملك وليس هناك استواء حقيقي، هذا تحريف للقرآن. وإن كانوا هؤلاء يعني عندهم شبهات ذلك، نحن ما نقول عنهم هؤلاء يكفرون أو محرفون، لكن يعني غيروا المعاني العظيمة التي جاء بها القرآن الكريم والتي أجمع عليها سلف الأمة رحمهم الله تعالى. فإذا يحذر المسلم من التأويل الفاسد الذي وقع في كثير من أهل البدع، ونسأل الله تعالى أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة، على العقيدة الصحيحة، على توحيد الله تعالى والإيمان الصحيح بالله جل وعلا. وطبعا المتشابهات بين هذه الآية والآية التي في سورة الأعراف أيضا يعني كثيرة، لكن هنا يعني السياق لتعداد النعم الآن على بني إسرائيل وكيف قابلوا هذه النعم بالجحود. فهنا تأمل، يعني قال ادخلوا هذه القرية، هناك في سورة الأعراف قال وإذ قيل لهم، هنا وإذ قلنا، وإذ قلنا أبلغ في المنة والنعمة من الله، وإذ قلنا نحن، هناك وإذ قيل لهم، هنا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وكأن هذا فيه إشارة إلى نعمة النصر، يعني الله تعالى ضمن لهم النصر بمجرد دخول الباب. هناك قال اسكنوا هذه القرية، قال فكلوا، لأن يعني الأكل يعني يترتب على الدخول، أما إذا ما دخلوا لن يأكلوا، بخلاف في سورة الأعراف قال اسكنوا، وإذا سكن يعني خلاص تمكن من الأكل، يعني ما يلزم أن يكون الأكل مترتبا على السكن، بل هو معه أو ربما يفارقه، لكن هنا الأكل لا بد أن يسبقه الدخول، وإلا ما حصل التمكن والأكل من القرية. ولذلك قال هنا بالفاء هناك بالواو، قال ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وطبعا هناك ما ذكر الرغد لأن السكن يغني عنه كما قالوا، وهنا قدم السجود، قدم السجود وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، هناك قال وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. فهنا قال البقاعي قدم الدخول السار للنفوس والسجود الذي هو أقرب مقرب للحضرة الشريفة، لأنه في سياق عد النعم على القول المشعر بالذنب، فالسجود قربة والمقام للامتنان والنعمة، فناسب أن يقدم السجود على القول المشعر بالذنب وقولوا حطة. هنا قال نغفر لكم خطاياكم، جمع التكسير يدل على الكثرة، خطاياكم، فيعني أيضا هذا أبلغ في الامتنان. وهناك قال خطيئاتكم، وإن كان أظن يعني هناك قراءات أيضا متنوعة، خطاياكم وخطيئاتكم هناك في الأعراف. وهنا قال وسنزيد المحسنين، لأن المقام لتعداد النعم، فناسب أن يزيد الواو، قال وسنزيد. في الأعراف قال سنزيد بدون واو، فانظر في دقة القرآن الكريم، يعني لما كان السياق هنا للنعم ناسب أن تكون الكلمات بهذا الاختيار حتى الحروف، فهكذا دقة القرآن الكريم، والله أعلم. كذلك طبعا قال فبدل الذين ظلموا، هنا المقام لتعداد النعم والامتنان، فما ناسب أن يقول منهم، أن يواجههم بهذا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا. هنا قال فأرسلنا، قالوا لأن الإنزال أخف، ويعني الإرسال أشد، الإنزال يعني يفيد حدوثه في أول الأمر، ثم الإرسال يدل على تسلط على الشيء، أرسل عليه. هكذا قالوا، فقالوا يعني ناسب أن يذكر الأمر الأخف هنا يعني في سياق تعداد النعم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا، هنا قال يفسقون، لأنه تقدم ذكر الظلم يعني وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهنا قال على الذين ظلموا، فناسب أن يبين أن هذا الظلم هو يعني فسق وخروج عن منهج الله، لأن الظلم أعم، يعني يطلق الظلم على الذنب اليسير، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه بأي ظلم، أي درجة من درجات الظلم، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، بخلاف الفسق، الفسق يشعر بالخروج، وإن كان يطلق على المعاصي، لكن في القرآن كثيرا ما يطلق على الخروج عن الدين، أو إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فيعني ناسب أن يقرن مع ظلمهم هنا الفسق، لكن هناك ما تقدم ذكر الظلم، فناسب أن يقول بما كانوا يظلمون، والله أعلم. ثم ترجع بنا الآيات إلى تلك الصحراء القاحلة، وكيف الله أنعم عليهم فيها بالنعم العظيمة، مع ما أنعم الله عليهم بنعمة الطعام المن والسلوى، كذلك أنعم عليهم بنعمة الماء. فقال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه، الآن تلاحظ رجعت الآيات إلى ما قبل الفتح، فتح بيت المقدس، مرة أخرى إلى صحراء سيناء. وإذ استسقى موسى لقومه، فأصابهم الظمأ والعطش، فخافوا الموت، طلبوا من موسى أن يسقي الله تعالى لهم، أن ينزل عليهم المطر. وإذ استسقى موسى لقومه، وهنا قالوا وإذ استسقى موسى لقومه، بعضهم استفاد هذه الفائدة وإن كان فيها يعني نظر، لكن ممكن قالوا وإذ استسقى موسى لقومه يدل على أنه ما شعر بالعطش، هم الذين شعروا بالعطش، لأن قلبه مع الله جل وعلا وهو على يقين بنصر الله، لكن هم الذين في قلوبهم مرض فشعروا بالعطش أما هو لم يشعر بهذا، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست مثلكم، إن أبي تطعمني ربي ويسقيني. فهذا الاستسقاء لقومه. ولهذا استفاد بعض الفقهاء من هذه الآية جواز استسقاء البلد المخصب للبلد المجدب، وهذا يعني يذكره فقهاء المالكية وغيرهم. يعني إذا أصاب المسلمون جدب وكان بعض البلاد فيها خير وفيها مطر، فيجوز لهم أيضا أن يصلوا الاستسقاء لإخوانهم، يدعو الله لإخوانهم، لأن المسلمين أمة واحدة. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وقالوا هذا حجر معين، كما يعني في سفر الخروج ورد أنه حجر من جبل الطور، وقيل كما نقل ابن كثير عن الحسن بدون سند قال لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه، أي حجر، والله أعلم. إذا كان أي حجر يعني تكون الألف هنا واللام للجنس الحجر عموما، أي حجر، وإذا كان حجرا معروفا يعني الحجر المعهود المعروف عندهم. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يعني التقدير فضرب فانفجرت، لكن ما قال فضرب لأن موسى سيمتثل أمر الله مباشرة فحذف الفعل. فانفجرت منه 12 عينا، ضرب موسى عليه الصلاة والسلام بعصاه الحجر وإذا به تنفجر من هذا الحجر 12 عينا. طبعا في سورة الأعراف قال فانبجست منه 12 عينا، وفي سورة البقرة قال فانفجرت. ما الفرق بين انفجرت وانبجست؟ أيهما أقوى؟ انفجرت أقوى، لأنك تقول البجس هو انشقاق في قربة فيسيل الماء شيئا فشيئا، فالانبجاس كان في بداية الأمر والانفجار كان في نهايته، وضرب فانشق الحجر بدأ الماء يخرج ثم انفجر، ولهذا قال يعني يقال بجسه فانفجر، يعني بجس شق ثم اندفع الماء من قوته وكثرته. وتأمل هنا المقام لتعداد النعم، فناسب أن يذكر الانفجار الذي هو يعني انفتاح شديد، بخلاف الانبجاس الذي هو يعني سيلان خفيف للماء. سبحان الله، كل كلمة في موضعها في القرآن. قال فانفجرت منه 12 عينا. لماذا 12 عينا؟ لأن بني إسرائيل كم سبط؟ الأسباط يعني القبائل، قبائل بني إسرائيل أيضا 12 قبيلة، فلذلك قال الله تعالى بعدها مباشرة قد علم كل أناس مشربهم، خلاص كل قبيلة لها عين حتى ما يحصل ازدحام واختلاف على الماء لجمع الكلمة وتأليف القلوب. انظر إلى نعمة الله عليهم. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. وكان يقال أن هذا الماء يعني كان يعني يتفجر بمقدار كثير بقدر حاجتهم، وإذا لم يشربوا توقف، وهكذا كانت معجزة من الله تعالى. وسبحان الله، تأملوا يعني كيف الله تعالى يكرم هذه الأمة. الله تعالى جعل الماء ينبع من بين أصابع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في مواقف في وقائع كثيرة، عندما يشتد بهم العطش فينبع الماء، يفور الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيشربون، أو أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى فتأتي سحابة تظللهم فقط وتمطر عليهم الماء. فهكذا سبحان الله، ما أعطي نبي من الأنبياء معجزات أو كرامات لقومه إلا وتجد في هذه الأمة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والكرامات هذه الأمة ما هو أعظم وأكثر. هذه أمة محمد أمة مرحومة، هي خير أمة أخرجت للناس. قال فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، وسبحان الله القرآن يعني عجيب، يعني ممكن أن يستفاد من هذه الآية موضوع التنظيم في المرور وفي يعني عدم اختلاف الناس في هذا، هذا أصل حتى ما تختلف القبائل في الشرب من ماء واحد موضع واحد. قال كلوا واشربوا من رزق الله، كلوا من ماذا؟ المن والسلوى، واشربوا من هذا الماء الذي تفجر لكم عيون صافية. قال كلوا واشربوا من رزق الله، يعلق قلوبهم بالله، هذا كله رزق من الله. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض. ويقال العثوة يعني الشعر إذا كان يعني شعثا جافا فبعيد العهد بالمشط، إذا كان الرجل أشعث أغبر وشعر هكذا متشعث متشابك وجاف يقال عنه العثوة، يعني كأن هذا منظر قبيح يدل على الفساد، أنه خلاص شعره فاسد. فهكذا الفساد الشديد، قال العثي أو العثو في الأرض. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني تخيل مثل جفاف الشعر وتشابكه وفساد هكذا. ولا تعثوا، لا تفسدوا فسادا شديدا في الأرض، قال مفسدين يعني توكيدا لهذا المعنى، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولكن بنو إسرائيل هم بنو إسرائيل، هكذا طبعهم، عندهم النعم الوفيرة، الطعام والماء، فإذا بهم يجحدون نعمة الله. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، كل يوم من سلوى، كل يوم من سلوى، خلاص مللنا، لن نصبر على طعام واحد، ما نريد هذا الطعام. وتأمل كيف يعني شدة جحدهم للنعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، لن، هذه تدل على التوكيد، وكثير تستخدم أحيانا للتأبيد، خلاص نفد صبرنا، لن نصبر على طعام واحد الذي هو المن والسلوى، مع أنه متنوع في صوره كما عرفنا، وينزل مثل الصمغ على الأشجار، فإذا أكل هكذا كان حلوى ويوضع في الخبز فيكون أيضا طعمه طيبا ولذيذا، ويوضع في الماء فيشرب ويكون أيضا طعم الماء لذيذا، يعني ممكن أن يعني يكون في صور متنوعة. لكن هؤلاء جحدوا وظلموا أنفسهم، قالوا طعام واحد، لن نصبر على طعام واحد. طيب ماذا تريدون؟ فادع لنا ربك، شوف الجفاء في الكلام، هو ربكم طيب، لا فادع لنا ربك، كأن خلاص نسوا نعمة الله عليهم، كأن الله ما رباهم بنعمه، هو ربك فقط، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يعني تركوا هذا الطعام الذي والله ما يجده الأغنياء المترفون في المدن، وإذا بهم يسألون مثل هذا الطعام الذي يوجد في أي مكان، يعني هذا من ظلمهم لأنفسهم وجحدهم. مما تنبت الأرض من بقلها، والبقل معروف يعني البقوليات، يعني النبات الخضر الذي يخرج من الأرض، يعني من أنواع البقول، من النعناع والجرجير والرويد، ويعني كل هذه الكرفس والكراث والبقل، لأن أصل كلمة في اللغة يقال بقل وجه الغلام إذا نبتت لحيته، بدأت تنبت، قال بقل وجه الغلام. فالنبات الأخضر الذي ليس له ساق وشجر مجرد هكذا ينبت على وجه الأرض، مثل اللحية الخفيفة التي تنبت على وجه الغلام، فيقال بقل وجه الغلام، وكذلك البقل سمي بقلا من هذا المعنى، يعني يدل على ظهور مع ضعف. قال من بقلها وقثائها، تعرفون القثاء؟ القثاء يعني مثل يشبه الخيار والكوسة، يعني يكون مثل الكوسة لكن ملتوية هكذا، يعني يسمونه إيش يسمونه في بلاد الشام؟ القتي، قتة، أيوة القتة، وعند أخوان المغاربة الفقوس، صحيح؟ أيوة فقوسة تعرفون ما شاء الله. وعندنا معروف ما أدري يسمونه، إحنا ما نأكل يمكن وايد ولا إيش، وليس معروفا عندنا، لكن الآن خلاص انفتحت البلدان وكل شيء تجده يعني في موجود في أسواق الخضرة، فتجده يشبه الكوسة لكنه هكذا يكون إيش نعم يعني شو هو مثل الكوسة تقريبا، لكن يكون يعني منحني قليلا وكذا، لا مليان في السوق. نعم 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 صحيح نعم. طيب قال وقثائها وفومها. وفومها جمهور المفسرين قالوا فومها يعني الحنطة، قال ابن عباس الحنطة والخبز، يعني الخبز الذي يصنع من الحنطة، كما قالوا قريبا حنطة بدلا أن يقولوا حطة، لأنه يقال في اللغة فوموا لنا يعني اختبزوا لنا، فسميت الحنطة بما تصير يعني ستصير خبزا فتسمى فوما. يعني قالوا سمي هذا فوما لأن هذه اللقمة تملأ الفم، يعني اصنعوا لنا خبزا يملأ يعني الفم، كأنها كلمة تشير إلى شيء من يعني الامتلاء والطمع والله أعلم، يعني لقمة من الخبز سميت الحبوب بما سيكون بما ستكون، فهذا معنى الفوم يعني الحنطة. هذا الإخوة قول ابن عباس ترجمان القرآن هو صحيح عنه، وقول جمهور المفسرين المجاهد وعطاء وإكرمة وقتادة والسدي والحسن، أغلب المفسرين على هذا. هناك قراءة لكنها في الحقيقة غير ثابتة عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بدل فومها يقول ثومها، ويقول يعني الفاء تأتي بدل الثاء يعني يتناوبان ثوم وفوم، لكن هذه القراءة لم تصح عن ابن مسعود، ما رويت يعني ما نقلت بسند صحيح، ويعني أيضا جاء هذا عن ابن عباس لكن منقطع بين الحسن وابن عباس، وجاء أيضا عن بعض السلف، لكن يعني الأقرب والله أعلم أنها يعني الحنطة. وإذا كان هذا يعني من باب اختلاف الحروف ومن باب المشترك ممكن أن يحمل على المعنيين والله أعلم، أنهم طلبوا هذا وهذا. وعدسها وبصلها، وهذا معروف، وعدسها وبصلها. فموسى عليه الصلاة والسلام هنا ماذا يقول لهؤلاء؟ قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، تتركون المن والسلوى ونزلت من السماء من عند الله، ويعني هي فيها غذاء كما يقولون، وفيها حلاوة وفيها دواء يعني كافية لكم، ويعني تريدون مثل هذا الذي هو موجود في كل مكان؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ انظر إلى هممهم وسفول هممهم ويعني ما يريدون. ثم قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وهنا المقصود اهبطوا مصرا يعني ماذا؟ يعني أرضا، أي أرض، ليس المقصود هنا مصر مصر البلد، لا، هو مصر إذا ذكرت في القرآن المراد بها بلد مصر المعروفة، نسأل الله يبارك فيها، لكن في هذا الموضع فقط كما رجح ابن كثير المقصود أي بلد، لأن يعني أي بلد يطلق عليها مصر، المصر هو البلد، الأمصار يعني البلدان. لماذا؟ قال قتادة رحمه الله مصرا من الأمصار، هذا تفسير قتادة، وجاء عن ابن عباس وإن كان فيه يعني شيء من الضعف. قال ابن كثير والحق أن المراد مصر من الأمصار، لأن ابن جرير توقف في المسألة. قال ابن كثير قال الحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره، والمعنى على ذلك لأن موسى عليه الصلاة والسلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، يعني أنتم تريدون هذه الأمور، هذه موجودة في أي بلد، اهبطوا مصرا. ولذلك جاء التنوين هنا، لو كان المراد مصر يعني البلد لمنع من الصرف، كما تعرفون الممنوع من الصرف يعني من التنوين يمنع لي إيش مثلا العلمية مثلا أن تكون يعني علمية إذا كان البلد مثلا هي علم، هذا الاسم علم على البلد اسمها كذا مع التأنيث، فهذا يمنع من الصرف. مثل مصر، مصر يعني إذا أنت إذا قلت ذهبت إلى مصر، إلى مصر ما تقول إلا مصر، ما 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 تنون. يعني إذا أردت البلدة المعروفة التي هي بلاد مصر فما تدخلها ما يدخلها التنوين. مثل مكة، مكة علم على بلد وهي مؤنثة، فما تقول ذهبت إلى مكة، تقول ذهبت إلى مكة، لأن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة كما تعرفون وما يدخله التنوين. فكذلك مصر يعني ما تأتي منونة، وهنا في كل القراءات العشر جاءت منونة في القرآن الكريم ورسمت بالألف، اهبطوا مصرا. فهذا يدل على أنه إيش؟ أنه أي بلد من البلدان، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم تجدون هذا الطعام في أي بلد من البلدان. ثم قال الله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، لأنهم ما عرفوا قدر نعم الله عليهم. سبحان الله، الله تعالى نجاهم من الذل والهوان عندما كانوا عبيدا تحت فرعون، وإذا بهم يطلبون هذه الحياة، حياة الذل. ما ذهبوا مع موسى لفتح بيت المقدس، رضوا بالذل والهوان، وهكذا يسألون الأمور يعني الدنية، وعندهم الأمور العالية في طعامهم وشرابهم، ولذلك الجزاء من جنس العمل. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، الذلة ضد العزة، لأنهم تركوا العزة، تركوا الشجاعة والجهاد في سبيل الله. وهذه الذلة أيضا تظهر على الظاهر بالمسكنة، لأن المسكين يسمى مسكينا، كأن الفقر أسكنه، ما يستطيع يعني أن يخرج ويتكسب، فيعني من الضعف كأنه لزم مكانه وسكن في مكانه. فالذلة التي يعني تجعل الإنسان يسكن ويعني ما يكون عنده شجاعة وإقدام وحركة. قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة، تأمل كيف قال وضربت عليهم، يعني ألزموا، الضرب وقع الشيء على الشيء، هكذا كأن الذلة والمسكنة وقعت عليهم ما تنفك عنهم أبدا. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وهكذا سبحان الله قدرا تجد اليهود من أجبن الناس، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وهكذا أيضا شرعا قال قتادة يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، فهذه الذلة والمسكنة قدرا وشرعا كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. قال أبو العالية المسكنة الفاقة. قال وباء بغضب من الله، يعني زيادة على هذا وباء بغضب من الله، والمباء أن يتبوأ الرجل منزلا وسكنا فيعني يلزمه، وكذلك باء يعني بغضب من الله، يعني كأنه رجع عليهم هذا الغضب ولزموه. وباء بغضب من الله، لماذا استحقوا الذل والمسكنة والغضب من الله؟ ذلك الجزاء بسبب ماذا؟ بأنهم يعني بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله. هذه كلها آيات من الله وهم جحدوها وما شكروا نعمة الله، وأعظم كفر أنهم عبدوا غير الله، عبدوا العجل. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يعني انظر كيف كفروا بآيات الله، كفر بالله، ثم أيضا الأنبياء الذين أرسلهم الله يقتلونهم. قال ويقتلون النبيين بغير الحق، فإذا هم يتكبرون على الله، يكفرون بآياته ويهينون شرع الله ودين الله بقتل أنبيائه، ويقتلون النبيين بغير الحق. وهذا فيه تقبيح، لأن أصلا قتل النبي ما يجوز، ما يكون قتل بحق أو بغير حق، كله بغير حق، لكن يعني هذا ذكره من باب التقبيح أنهم فعلوا شيئا بغير الحق، ويقتلون النبيين بغير الحق. ثم أيضا أكد على يعني أو ذكر أيضا سببا آخر لذلك الجزاء من باب العموم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك الجزاء أيضا بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني عصوا الله تعالى ففي أنفسهم واعتدوا على حق الله وحقوق عباد الله واعتدوا على النبيين بقتلهم. قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ويعني بنو إسرائيل من اليهود كانوا معروفين بقتل الأنبياء، قتلوا نبي الله يحيى وزكريا وشعيا، يعني قتلوا كثيرا من أنبياء بني إسرائيل. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هموا بقتل عيسى فرفعه الله، والمرأة اليهودية في خيبر جعلت السم في الشاه التي مضغها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنطقها الله ولفظ هذه اللقمة، لكن يعني لا يزال السم يعني في بدنه حتى يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا به في نهاية حياته، حتى يجمع الله تعالى له بين الموت والشهادة، والله أعلم. قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وبعضهم قال ذلك إشارة إلى يعني الكفر وقتل الأنبياء، ذلك يعني هذه الجرأة الكفر بآيات الله والاعتداء على أنبياء الله بسبب ماذا؟ ما الذي جرأهم على الكفر والقتل؟ لأنهم انهمكوا في المعاصي والعدوان حتى أصبحت قلوبهم قاسية ونفوسهم عدوانية فقتلوا وكفروا. قال ابن عاشور يعني تنبيها على هذه الفائدة، وهذا في تنبيه على أن إدمان المعاصي يفضي إلى التغلغل فيها والتنقل من أصغرها إلى أكبرها. سبحان الله، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالإنسان إذا فتح لنفسه باب المعاصي شيئا فشيئا يوم بعد يوم يتوغل في المعاصي ويسود قلبه يوم بعد يوم حتى يصبح عنده بعد ذلك عدم مبالاة بأمر الله واستهزاء، وممكن أن ينسلخ من الدين والعياذ بالله. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء، فإذا تاب استغفر صقل قلبه ذهبت هذه النقطة، وإذا عاد زادت النقط، قال حتى تعلو قلبه، يكون على قلبه كل نقط سوداء غشاء والعياذ بالله من المعاصي. وقال ثم قرأ قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي. فعلى المسلم أن يحذر من المعاصي، ما تقول هذه معصية صغيرة، مجرد نوم عن الصلاة، مجرد شعرات تخرج من الحجاب، مجرد نظرة إلى امرأة، مجرد كلمة غيبة، مجرد يعني دخان، لا تستصغر أي معصية. إذا عصيت الله لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. أنت تعصي من؟ تعصي رب العالمين ملك الملوك. فكلما توغل الإنسان في المعاصي ازداد وازداد فيها، ولذلك السلف كانوا يقولون المعاصي بريد الكفر، ممكن تؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى الاستهانة بالدين بعد ذلك، يترك صلاة وينسلخ من دينه. وذلك تجد مثلا الذين يدمنون على المخدرات بعد ذلك شيئا فشيئا يترك الصلوات، كثير منهم يقول ما كنت أصلي، يترك الصلاة كلها، وهذا يخشى عليه من الكفر. الأمر خطير في المعاصي، لا تستهن بمعصية الله تعالى. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني كان يقول على التفسير الثاني وهو يعني أيضا مقبول، هذه الجرأة بسبب التوغل في المعاصي، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم، نستفيد من هذه الآية أيضا فائدة تربوية عظيمة. تأمل، يعني دائما لما نذكر عن بني إسرائيل كيف قابلوا هذه النعم بالجحد نحن نستفيد. فهم قالوا لن نصبر على طعام واحد، واليوم للأسف يعني بعض المسلمين يشابهون أيضا بني إسرائيل في هذا، وهي مسألة الملل من نعم الله تعالى، أن الإنسان يمل من النعمة التي وفيها، وهذا للأسف يقع فيه كثير من الناس. بسبب ماذا؟ الله رزقه نعمة، ففي البداية نعم يفرح بها ويشكر الله عليها، ثم مع مرور الأيام والسنوات إذا به ينسى هذه النعمة. ويتغافل عنها، فإذا نسيها ما يشعر في قلبه أنها نعمة، ثم بعد ذلك يمل من الحال الذي هو فيها، يمل من الحال التي هو فيها، يبدأ بعد ذلك يسخط يتضجر، يقول أنا ما عندي كذا وأنا حالتي كذا وأنا وأنا. ولو تفكر في نعم الله عليه، والله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآن هكذا بعض الناس ممكن يكون عنده الحمد لله مسكن وسيارة يركبها على الأقل توصله إلى ما يريد من أماكن، وعنده وظيفة والأمور مستورة، نعم ما يعيش حياة فيها الترى فيها السعة، ما يحصل كل ما يريد، لكن الحمد لله هو على خير عظيم. فيبدأ يتسخط يقول فلان عنده أنا ما عندي، فلان يركب السيارة كذا وأنا ما عندي، فلان كذا وأنا ما عندي، وهكذا يبدأ يمل من نعمة الله عليه. هذا الملل من النعم والله هو من أخطر الأمور على العبد، لأن هذا الملل يجعلك جاحدا للنعمة، ما تشكر نعمة الله عليك. لكن المؤمن دائما يتذكر نعمة الله ويعظم نعمة الله عليه، والله ولو كان في أشد وأبأس الأحوال في الدنيا، قل الحمد لله أني أنا في صحة وعافية، الحمد لله أني أعيش في بلاد فيها أمان، أعبد ربي وأصلي الصلوات الخمس، والله كم في هذا من نعمة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الآن ربما تسمع هذا كثير، تسمع في المجالس يتكلم عن مثلا قلة ماله، عن ظلمه في الترقية في عمله، أني أنا المفروض أكون كذا وأنا المفروض أكون، هذا كثير في كلام الناس للأسف، يشعر أنه مبخوس الحظ، أنه مظلوم دائما، أنه ناقص النصيب، أنه كان ينبغي أن تكون حالي كذا وكذا، وأنا ما أعطيت قدري، أنا ما أعطيت حقي، هكذا يقول. والله أذكر مرة امرأة اتصلت بي وتبكي، أنا قلت أكيد عندها حالة وفاة ولا مشكلة كبيرة، تقول يا شيخ أنا المدير ظلمني في الدوام وما رقاني هذه السنة، وتبكي. قلت لا إله إلا الله، يعني هذا الأمر يهون؟ يعني في النهاية هذه دنيا زائلة فانية، لماذا الإنسان هكذا يحرق قلبه على مثل هذه الأمور؟ أنت الحمد لله تعيشين في عافية وصحة ومال وولد. هذا من الملل لنعم الله تعالى، الإنسان دائما يتذكر نعمة الله عليه. تكفي هذه نعمة الصحة والعافية التي أنت فيها. كم من الناس عندهم ملايين لكن طريح الفراش ما يستطيع أن يتمتع، حتى ما يأكل لقمة يدخل الطعام من معدته، وأنت الحمد لله تأكل وتتمتع ولو كنت فقيرا، تركع وتسجد لله، تضع جبهتك على الأرض، غيرك والله يتمنى سجد لله ما يستطيع أن يسجد، أنت تمشي إلى المسجد غيرك في بيته يصلي ويبكي ما يستطيع أن يمشي إلى المسجد. الحمد لله، أحمد الله على النعمة التي أنت فيها، والله تعالى قسم على العباد الأرزاق بحكمته ورحمته ولطفه، فاقنع بما أتاك الله ولا تمل من نعمة الله عليك. لا تقل كما قال بني إسرائيل لن نصبر على هذه الحياة التي نحن فيها، لن نصبر على هذا الحال الذي أنا فيه، لا، دائما قل الحمد لله، الحمد لله على ما رزقني من مال وأهل وبيت يعني أمن وعافية، الحمد لله. وذلك من أذكار النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع جنبه على فراش يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. شوف كيف ذكر، كان يعيد شريط اليوم، نعم الله عليه في اليوم كله، أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. كم من الناس مشردين يعيشون في الخيام، ما عندهم مأوى ولا عندهم طعام ولا عندهم دواء. كم من الناس هدمت بيوتهم على رؤوسهم، يعيشون في فتن في حروب في البلاد من حولنا، ونحن الحمد لله نعيش في عافية وأمن. والله هذا يحتاج إلى شكر، يحتاج إلى أننا دائما نشكر نعمة الله تعالى. فهكذا هذه الآيات، والله آيات عظيمة في سورة البقرة، يعني تذكرنا بحال بني إسرائيل، هذه الأمة التي فشلت في هذا الاختبار وجعلها الله لنا نموذجا حتى نشكر نعمة الله ونؤمن بالله. هذا المقصود من ذكر هذه الآيات. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا شاكرين لنعمه، مثنين بها عليه، قابلين لها، وأن يتمها علينا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والله هذه أعظم نعمة، لما نجتمع على كتاب الله ونفرح بالقرآن الكريم، بتدبر القرآن الكريم وبتعلم العبر والدروس من كلام ربنا جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله جل وعلا أن يعفو عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأكلفكم بواجب للدرس القادم إن شاء الله، نسيت أن أذكر هذه الفائدة فأجعلها واجب. هنا قال: ويقتلون النبيين بغير الحق. في سورة آل عمران قال إيش؟ ويقتلون الأنبياء بغير حق. وقال أيضا في موضع: ويقتلون النبيين بغير حق. فنريد الفرق بينها، ولماذا قال هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا في ثلاثة مواضع. فإن شاء الله هذا يأتي معنا في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.